رضاه عن الشافع ان يشفع الاخبار عن المشبوع له واذنه للشافع عنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقوله تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فالشفاعة عند الله ليست للأصنام، وإنما هي لمن أذن الله له ورضي أن يشفع للمشفوع له، فلا بد من إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفع. لأن الله تعالى لا يرضى عمل الذي عمل عنده لأنه ينافض أمره ونهيه ويخالف عبادته. فاتخاذ هؤلاء شفعاء يعتبر عملا باطلا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني أتخبرون الله وتعلمون الله بما لا يقع ولا يكون في السماء أو في الأرض؟ هل أنتم تخبرون الله بأمور لا تقع؟ الله هو العالم بأحوال خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم حركة الحيتان في ريعان البحار، يعلم دبيب النمل على الصخرة الصماء التي تتناسل، يعلم السر وأخفاه. أما أنتم فلا تعلمون ولا تدركون إلا ما علمكم الله إياه، فما عندكم من العلم هو من الله ليس منكم ولا بحولكم ولا قوتكم. ثم نزه المولى جل وعلا نفسه عن أعمال هؤلاء المشركين فقال سبحانه وتعالى، أي تنزه وتقدس وتعالى عظمته عن أن يكون له شريك أو مثيل أو رفق، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نبه المولى جل وعلا إلى من قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة من سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه. الناس من عهد آدم إلى قبيل عهد نوح كانوا أمة واحدة على التوحيد، ليس فيهم شيء من الشرك والوثن، وكان الناس يعبدون الله تعالى وحده. فاعتنقوا لما أن إبليس جاءهم بصورة رجل ناصر، قال لهم: إنه كان بينكم رجال من أهل الصلاح والتقى والعبادة، فلو أنكم صورتم صورهم ووضعتم هذه الصور في أماكنهم حتى أنكم إذا رأيتموهم عبدتم الله مثل عبادتهم سيكونون ذكرى لكم. فاستحسن الناس هذه الفكرة فقاموا وصنعوا لهم صورا وتماثيل ووضعوها في أماكنهم ومجالس هؤلاء، فإذا مر الإنسان وراءهم تذكر عبادتهم. وبعد أن قال اقترب هذا الزيد وجاء زيد اخر جاءه الزيد بصوره رجل صالح وقال ان اباءكم واجدادكم وضعوا هذه التماثيل والصور في هذه الاماكن لاجل انهم اذا ارادوا ان يدعوا الله جاءوا عندهم فدعوا بمثل دعائهم. فإذا كان الإنسان يحتاج أي أمر من الأمور فيأتي عند هذا الإنسان ويدعو الله. فلما انقرض هذا الدين وجاء الدين الثاني جاءه إبليس وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يحتاجوا شيئا جاءوا إلى هؤلاء وطلبوا شفاعتهم يشفعون لهم عند الله. فلما انقرض هذا الجيل وجاء جيل قادم جاءه ابليس وقال ان الاجيال التي قبلتهم جاءوا اذا احتاجوا شيئا جاءوا الى هؤلاء وطلبوا منهم ما يريدون فاعطوهم وحققوا لهم هذا. فبعث الله جل وعلا نوحا عليه السلام الى هؤلاء ودعاهم الى عباده الله ان تتاهل خمسين عاما فما امن معه الا خمسين قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم فرارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انهم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطهارا. فكان موقفهم لدعوة المسلم عليه السلام وقالوا لقومهم قال أجدادهم لقومهم لا تذرن عليها ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا حافظوا عليها التزموا بدعائها ولا تجعلوا كلام نوح محل اعتبار أو عمل بشر. وانتشر إلى يومنا هذا. الله تعالى يخبر أن الناس كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا بسبب الشرك بسبب مخالفة ما خلقوا من أجله وهو عبادة الله. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة لكن هؤلاء قالوا فندعو فلانا وفلانا وفلانا. وفي هذا الزمن وصور الشرك متنوعة أنواع الكفر كثيرة عباد الأنهار وعباد الأشجار وعباد البقر وعباد القردة وعباد أشكال وأنواع وألوان في أرجاء الأرض وهذه العبادة إلا إله واحد هو الله جل وعلا، وغيره ليس إلها. ولو نسبت إليه الإلهية ودعي له ذلك فإنه ليس بإله، لأن كلمة لا إله تنفي جميع الآلهة، وإلا الله تصفها لله تبارك وتعالى وحده بدون إله. وعليه فلا يصح أن يكون لله شريكا في الإلهية ولا في الربوبية ولا الأسماء والصفات. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر على الله عما يشركون، هو الله الخالق الغالب المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذا عرفنا هذا فإنه يظهر للإنسان أنه لا إله إلا الله. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة سبقت وهي أن الله جل وعلا ليعذب أحدا حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليقيم الحجة على الناس ويعلمهم التوحيد ويبين لهم حقيقة العبادة وكيفيتها. فهذه سبقت من ربك، فالله تعالى ينزل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا يقول ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لأهلكوا ولعذبوا. ولكن الله جل وعلا يقيم الحجة ببعث الرسل، وكان آخرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله ربه خاتمة فتائه خاتمة الرسالات إلى قيام الساعة. ولهذا فدعوته هي دعوة لجميع القوم، ورسالته هي رسالة للأمة إلى أن تقوم الساعة. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يبلغون عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ فقد أخذ بحظ ماله. فكانت الدعوة إلى دين الإسلام أمر واجب على كل من عرف شيئا من دين الله أن يعلمه لغيره. تعلمت مسألة علمها غيرك، لا تعلم عن الجاهل لأن فقد الشيء لا يصير، لكن ما تعلمته علمه، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة من الناس ولا أهل بلد، وإنما هو للناس كافة وهو رحمة للعالمين. فينبغي أن يبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها عن طريق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الذي يختلفون فيه هو التوحيد، فأهل الإيمان غير أهل من يعبد الله مخلصا له الدين ليس كمن يعبد الله والعزى ومنات. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الذي يخشى ربه ليس كالذي لا يخشى، الذي يعبد الله وحده ليس كالذي يعبد آلهة الأخرى، الذي يفرد الله تعالى بالعبادة ليس كمن يعبد آلهة كثيرة. ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكفار في مكة إلى أن يقولوا لا إله إلا الله مستهزئين بها تعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب غريبا، يعتقد أن نرضي الآلهة الكثيرة التي نعيبها ونتعبد لها ونكتفي بإله واحد. والله جل وعلا يقول وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فهذا الأمر الذي اختلفوا فيه من شره هو عدم الاعتراف بوحدانية الله واتخاذ آلهة أخرى. فلهذا يقول جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كانت السماوات والأرض آلهة غير الله نعم لفسدت السماوات وفسدت الأرض. لماذا؟ لأن هذا يحكم ثانيها، فأيهما يطاع فيصطدمون، فلا يصلح أن يكون هناك إلا إله واحد هو الله جل وعلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غير أنه شريك هذا غير الله أن يصدق مع الله في هذا. هل يمكن أن يتفق في هذا الأمر آلهة فرض من ركوب المستحيل وعمل من عمل الأنبياء والجاهلين والمعاندين؟ ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم خير الدعاء معك يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الله ليس له شيء من هذا، ليس إلها ولا منه نعمة ولا يقدر على شيء، وما عنده من القدرة البسيطة الحقيرة اليسيرة فهي مما أقدره الله عليه. فنحن الآن قدمنا ناتي إلى هذا المكان ليس بحولنا ولا قوتنا وإنما بعون الله لنا وتوفيقه، وهو قادر على أن يفقدنا هذه القدرة ويعطل قدرتنا فننشد، وما يعيد لنا قوتنا وقدرتنا. الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين يخبر عن أحوال الناس بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء دعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن التعبد لله بإخلاص العمل له وحسن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على التوحيد واليقين، وأن يجتمع عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أحد عندي سؤال؟ Thank you.
الإنسان حاجا بعرفة فإنه يكره له الصيام، وأما إذا كان غير حاج فإن الصوم يوم عرفة هو أفضل أنواع الصوم التطوع، لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة الماضية والتحت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتاج على الله، يعني في صوم يوم عرفة أن يكفر السنة الماضية والتحت. أما الإنسان الحاج فإنه يكره له صوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وكان عليه الصلاة والسلام يوم الحج حجة الوداع مفطرا. يبدو ليس هناك أسئلة، فنكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.